السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على سيدة نساء العالمين وعلى خير نسب على وجه الأرض، على النسب الذي يسمو على السماء علوا ورفعة، والذي يرتفع على الجبال شموخا وقمة. إنها سيدة نساء العالمين، أم الحسن والحسين، فاطمة بنت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الحلقة الماضية قد وقفنا عند حديث علي في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى بيته لتشكو له مما تلقاه يداها من الرحى، وكان قد بلغها أنه قد وصله صلى الله عليه وعلى وسلم رقيق من السبي، فلم تصادفه صلى الله عليه وعلى وسلم، فأخبرت عائشة رضي الله عنها بمرادها. فلما جاء سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم أخبرته عائشة، قال علي: فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا، فأردنا أن نقوم، فقال: على مكانكما. ثم جلس بيني وبينها، أي قعد بيني وبين فاطمة، ومد قدميه حتى وجدت برد قدميه على بطني. ثم قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكما على خير مما جئتما من أجله؟ وفي رواية: ألا أدلكما على خير من خادم؟ إذا أويتما إلى مضاجعكما، أو إذا أتيتما فراشكما، فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فذلكم خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: ما تركتها بعد، يعني هذا الذكر وهذه الأذكار ما تركها علي بعد أن سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له: ولا يوم الصفين؟ قال: ولا يوم الصفين. سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو القدوة والأسوة، وابنته هي قدوة وأسوة للبشرية كلها، تعبت يداها من الرحى، ولا نقول هنا كما يقول بعض الفقهاء، وليست الحضرية كالبدوية، ففاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، بنت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هي لم تكن بدوية، إنما كانت في المدينة النبوية، والمدينة حاضرة وليست من البادية. فهنا وإن كنا لا نقول بوجوب أن تطحن المرأة على الرحى، لأن هذا ليس أمرا واجبا، لكن حسن تبعل فاطمة لزوجها عليهما رضوان الله عز وجل، أنها ما ضيقت عليه وما شقت عليه، ما حملته ما لا يطيق، ما طالبته بما لا يستطيع رضي الله عنها وأرضاها، إنما تعبت. وهي من؟ هي بنت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما قال سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي: انظر خادما لفاطمة فإنها ابنتي، وما ينبغي لابنتي أن تخدم زوجها في بيته. فكان الصحيح من أقوال أهل العلم أن خدمة المرأة لزوجها في بيته فرض وليس فضلا، ليس تفضلا منها وإحسانا، إنما هو أمر مفروض عليها بهذا الحديث وبأدلة أخرى. علي رضي الله عنه أرضاه يحكي لنا عندما أراد أن يخطب فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ماذا أصدقها؟ ماذا كان صداقها؟ والصداق حق للمرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن الصداق أمر شرعه الله عز وجل للمرأة، صغر أم كبر، سواء كان دون مبالغة، أقول صغر أو كبر دون مبالغة، ودون تضييق على شباب الأمة، ودون تضييع للأعراض، لأن المبالغة في المهور والتقليد الأعمى الذي وقعت فيه هذه الأمة كان من أحد الأسباب التي أدت لانتشار الفواحش والمحرمات والعياذ بالله، مع سوء التربية الشرعية في داخل البيوت. فهنا يروي لنا الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والحميدي في مسنده بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه، ورواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه: لما أردت خطبة ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عندي شيء، فكيف أتقدم وأنا فقير؟ قال: فتذكرت صلته وعائدته، أنه يصل الرحم، وأنه يعود على الناس بالخير، ومنهم علي رضي الله عنه. فخطبتها إليه فقال: هل عندك من شيء؟ قلت: لا. يعني هل عندك من شيء تصدقها؟ هل عندك شيء تعطيها صداقا؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: هي عندي يا رسول الله. قال: فأتيني بها. قال: فأتيته بها. فكان الدرع، والدرع هي التي تتكسر، الدرع التي يقي من ضربات السيف فتتكسر السيوف عليها. إذن كان صداق سيدة نساء العالمين البضعة النبوية والجهة المصطفوية أم الحسن والحسين كان درع علي رضي الله عنه أرضاه. لو جئنا ننظر لحياة الناس الذين بالغوا في المهور ووصلت المهور إلى عجائب وغرائب، 1,000,000 إلى 1,000,000، 2,000,000، 20,000,000، 40,000,000، أكثر أقل، هل ذاق هؤلاء طعم السعادة؟ هل ارتاحوا واطمأنوا في حياتهم أم لمخالفتهم لشرع الله ولمنهج وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أذاقهم الله الضنك في الدنيا قبل الآخرة؟ شيء عجيب أن يبالغ الناس في المهور مع قلة ذات اليد عند كثير من الناس، ومع ذلك ترى وتسمع وتقرأ من عجائب هذا الزمان الشيء الكثير. علي رضي الله عنه أصدق فاطمة درعا، وهذا كان صداقها. طيب ما جهازها رضي الله عنها؟ أخرج الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده والبيهقي في الدلائل من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أرضاه بإسناد صحيح، قال: جهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته في أي شيء؟ في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر. الله أكبر. ماذا جهز النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ابنته؟ ما هو جهاز فاطمة يا من تبالغوا؟ وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحرفون. الذين يبالغون. ما هو جهاز سيدة نساء العالمين؟ خميل يعني قطيفة، وقربة، قربة جلد الماعز، ووسادة أدم حشوها من ليف الإذخر. أنا أعلم وأعي جيدا أن الزمان وأن من أحكام الشريعة ما هو متغير، هناك ثوابت وهناك متغيرات، كان هذا في زمانهم، أما في زماننا فيوجد أسرة ويوجد كراسي ويوجد ثلاجات لا حرج، لكن الشاهد في كلامنا كان من الممكن أن يفرض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إتاوة على الأنصار أو ضريبة عليهم أو أن يلزمهم بدفع أموال من أجل أن يجهز ابنته كبنت كسرى وقيصر، لكن ما فعل ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أيضا الرضا عن الله وعن دين الله وعن شرع الله الذي كانت فيه فاطمة رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك عليها وعلى أبيها وعليها، الرضا الذي تفقده كثير من نسائنا في هذا الزمان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أيتها الكريمة، أيتها الشريفة العفيفة، أيتها الطاهرة المؤمنة، من هي قدوتك؟ أنا لا أقول إن يعني يفرض على كل متزوج أن يفترش جلد شاه أو أن يفترش قطيفة أو حصيرة أو ما أشبه هذا، هذا ليس من الفهم الصحيح لديننا ولشريعة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أقول ما كانوا يبالغون في أمر دنياهم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا هو، أنا لا أقول ولا غيري من أهل العلم الذين تفقهوا في هذه الشريعة المباركة أنه فرض علينا أن ننام على جلد شاة أو على قطيفة كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته. لكن هناك أحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، لكن الثمرة والعظة والعبرة والدروس المستفادة من هذا التقلل وعدم المبالغة في أمور الدنيا وعدم الخلاف حولها ومن أجلها وفيها وعدم المبالغة التي بلى وصل إليها كثير من الناس، وأن يكون هم المؤمنة هم الآخرة، أن يكون هم المؤمن هم الآخرة، أن يكون همنا وشغلنا وحياتنا إرضاء الله جل وعلا. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن رضي الله عنه وغيرهما يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: ما لي وللدنيا، في حديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي وغيرهما: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. الدار والدروس، هناك دروس تستفاد، لا نقف عند حرفية وظاهر النص، إنما هناك دروس مستفادة. جهزت فاطمة سيدة نساء العالمين بقطيفة وبقربة وبوسادة حشيت من ليف الإذخر، والإذخر نبت طيب كان في المدينة وما زال موجودا، من هذا الليف حشيت الوسادة لتنام عليها رضي الله عنها مع زوجها علي رضي الله عنه. لا يفهم من كلامنا أننا نقول يجب أن نرجع إلى مثل هذا بالحرفية، لكن يفهم أننا لا نبالغ في أمور الدنيا، ألا نجعلها هما لنا، ألا نجعلها غاية لنا، أن نرضى عن الله عز وجل، أن نرضى بالله سبحانه إلها وربا، أن نرضى عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو كان للدنيا شأن وقيمة ما سقى كثرا منها شربة ماء كما صح عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وما كان حرمها صلى الله عليه وسلم ولا حرمتها ابنته وهي أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، ابنته سيدة نساء العالمين. فهنا عدم المبالغة في المهور، عدم المبالغة في الفرش وفي أغراض الدنيا، عدم المنافسة فيها، ألا تكن هي القصد وهي الهدف وهي الغاية، لأن هذا مما ضيع الأمة، هذا مما جعل الأمة في ذيل الأمم وفي خلف الأمم، عندما انحرف كثير عن منهج الله وبالغوا في أمور الدنيا. عندما يتزوج شخص بعشرة ملايين أو بعشرين مليونا أو بثلاثين مليونا أو بأربعين مليونا، كم من الشباب يزوج بمثل هذا؟ عندما ينفق المال ببذخ في المحرمات وفي السهرات وفي الخمور وفي غيرها من أجل الحفل الساهر، من أجل أنهم يسمونه بإحياء ليلة وهو بإماتة القلوب في هاتك الليلة، ما بالغوا، ما تنافسوا، وإلا فكان قسر وقيصر وما هما فيه من أمور الدنيا، لكن أيضا الدعاة والعلماء، العلماء والدعاة وطلاب العلم والخطباء والمسلمون والقدوة وولاة الأمر، أن يكونوا قدوة في الخير، أن يكونوا قدوة للناس في كل شيء. ما نكن قدوة في إمامة الصلاة فقط، وعند الزواج نبالغ ونكون كالعوام، بل يجب أن نكون قدوة بحق، وأن نقف عندما فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ لأنفسنا بالتقوى وبالورع وبالدين. وإن كان الأمر جائزا، كنا نترك 70 بابا من المباح خشية أن نقع في حرام واحد. فعلي رضي الله عنه أصدق سيدة نساء العالمين درعا، وكان الذي أعطاه إياها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. وجهزت فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام في ماذا؟ في ماذا؟ هل أعداء الله من الرافضة ومن أذنابهم من الكهنة الذين يكتبون في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اقتدوا بعلي رضي الله عنه وبفاطمة في التقلل والزهد في الدنيا، أم أكلوا أموال الناس بالباطل واستحلوا ما حرم الله، ما وقف الأمر عند الحلال بل تخطوه إلى الحرام والعياذ بالله؟ فهل اقتدوا بسيدة نساء العالمين؟ هل اقتدوا بعلي رضي الله عنه وطيب الله ثراه؟ هل اقتدوا بهما؟ عدم المبالغة، أكرر وأقول حتى لا يفهم كلامي خطأ، لأن بعض الناس يعجبها أن يفهم الخطأ. لا، لست ممن يحرم ما أحل الله، ولست ممن يقف في المتغيرات في الشريعة بأنها ثابتة لا تتغير. فنحن في زمان تركب فيه السيارات وتركب فيه الطائرات وتركب فيه السفن والبواخر، وما نقول نرجع إلى البغال والحمير والجمال إلا إذا احتيج إليها في صحراء أو في جبال فلا حرج، لكن هناك قاعدة ثابتة قعدها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن الذي أريد أن آخذه وأن أقوله وأن أعمل به أننا نريد أن نقول إذا أردنا الخير والصلاح والفلاح للأمة والسمو والرفعة فعلينا بالاقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وبهؤلاء الرهط الكريم من أصحابه الكرام، ومنهم علي وفاطمة رضي الله عنهم جميعا. عدم المبالغة في المهور، عدم المبالغة، يكفيك أن ترضى عمن تقدم لابنتك، ويكفيك أن ترضي عمن تقدم إليك، والدنيا سيرزق الله بها وستفنى وتنقض، ولنتقلل من أمور الدنيا التي شغلتنا. فسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عندما أتى أبو عبيدة بمال البحرين فوافاه الأنصار عند باب المسجد في صلاة الفجر، فابتسم في وجوههم وقال: لعلكم بلغكم مجيء أبي عبيدة بمال البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأمنوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا هو الواقع الأليم، هذا هو الواقع الأليم. كم من إنسان خير وفاضل وتقي يرفض من أجل فقره، وكم من فاجر شقي يقبل من أجل ماله. صحيح هناك أخيار وهناك خيرات وهناك صالحون وهناك صالحات، لكن أنا أتكلم عن المسلمين عامة. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا لأنفسهم بذلك، رضوا لأنفسهم بذلك أن تصدق فاطمة رضي الله عنها. وهذا أيضا من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صريح القرآن أن المرأة المسلمة لها مهر ولو كان تعليم قرآن. أما إلغاء المهر فليس من شريعة الرحمن بل من شريعة الشيطان، وليست من عمل أولياء الله بل من عمل أعداء الله، وليست من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من منهج أعداء الله الذين لا يعلمون. فرضي الله عن فاطمة ورضي الله عن علي رضي الله عنهما. المرأة العاقلة، المرأة الحكيمة، ماذا تفعل لزوجها؟ ماذا تقدم في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة، في الحديث الطويل في حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال في جزء منه: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ساق الهدي معه، فلما أتى وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثوبا صبيغا واكتحلت أي تزينت، فلما رأيتها أنكرت عليها علي، فلما رآها أنكر عليها لأنه ظن أنها قرنت بين العمرة والحج، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يتمتعوا لمن لم يسق الهدي أن يتمتع من العمرة إلى الحج. قال فقالت لي: إن أبي أمرني بهذا. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا ومستفتيا، يحرش من أجل أن يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم: ولماذا لبست، ولماذا تزينت، ولماذا ولماذا، وهي قد تزينت لزوجها رضي الله عنهما، ما تزينت لخارج بيتها إنما تزينت لعلي. وهذا من عقل المرأة، أن المرأة العاقلة تتزين لزوجها وليس للذئاب البشرية خارج البيوت، والعكس واقع، أن كثيرا من النساء للأسف إذا تزينت تتزين في خارج بيتها، وفي داخل بيتها لا تتزين لزوجها. سبحان الله، انقلبت الموازين والمقاييس عند الناس، أو عند كثير من الناس، أو عند بعض الناس. الأصل أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها تخرج متسترة، ولا يجوز لها أن تظهر زينة ولا أن تضع طيبا، تتطيب في بيته وتتزين في بيته دون أن يراها الرجال الأجانب، لكن الواقع كيف هو؟ ما نملك إلا أن نقول: إلى الله وحده المشتكى. خدعوها بقولهم حسناء، والغانيات يغرهن الثناء، خدعوها ولعبوا بعقلها فانساقت وراء شهوات المجرمين الذين أخرجوها من خدرها ومن صيانتها ومن عفتها ومن كرامتها إلى الطرقات تعرض جسدها، لا أقول كالإماء وكالجوار في سوق الرقيق بل أشد والعياذ بالله. فيا أيتها الكريمة العفيفة، يا أيتها الطاهرة، يا أيتها المؤمنة، يا أيتها الدرة المصونة والجوهرة المكنونة، يا من صانك ربك جل وعلا، يا من يجب أن تصون نفسك. المرأة إذا أرادت أن تتزين فلتتزين في بيتها ولزوجها وليس للذئاب في الطرقات. الزينة وبشرط وبشروط ألا تكون هذه الزينة مما يضر بالبدن، لأن بعض أدوات التجميل والزينة مما يسبب السرطانات، ما هي صنعها أعداء الله وصدروها لنا لتدميرنا أكثر مما نحن فيه. الأمر الثاني ألا تتشبه بالمجرمات ولا بالفاجرات ولا بالكافرات ولا بالفاسدات المفسدات في الأرض. ثالثا ألا تتشبه بالرجال، لا يجوز لامرأة مؤمنة أن تتشبه بالرجال في لبسها ولا في مشيتها ولا في هيئتها ولا في شكلها. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله المرأة ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. الذي من خصائص الرجال لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبسه، والذي من خصائص النساء لا يجوز للرجال أن يفعلوه. المرأة مرأة والرجل رجل. وتحدثت من قبل عن بعض الفوارق التي يريد أعداء الله أن يميعوها، فهنا نستفيد من سيدة نساء العالمين أن المرأة إذا أرادت أن تتزين فليكن في بيتها. وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أيما امرأة تعطرت فخرجت من بيتها ليجد الناس ريحها، أي ليشم الناس ريحها، فهي كذا وكذا، في رواية فهي زانية. إذن للمرأة أن تتزين، وللمرأة أن تتعطر، وللمرأة أن تتطيب في داخل بيتها دون أن يراها الرجال، دون أن تتشبه بأعداء وعدوات الله. سؤال: هل من شرط الصالحين ألا يخطئوا؟ بعبارة أخرى، هل من شرط البيوت التقية المؤمنة ألا يقع بين الرجل والمرأة شيء من الخلاف؟ قبل هذا وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أسوق موقفا لسيدة نساء العالمين ليكون درسا لك أيتها الفاضلة، أيتها المؤمنة، أيتها الموحدة، أيتها الخيرة، أيتها الشريف، أيتها العفيفة، أيتها الجوهرة المكنونة والدرة المصونة. في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر، من حديث عائشة رضي الله عنها أتت أبا بكر تسأله ميراثها من أبيها في خيبر وفدك التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته قال: لا نورث، لا نورث، ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. لأن الرافضة لعنة الله عليهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه حرفوا هذا الحديث فقالوا: ما تركنا صدقة، أي لم نترك صدقة للناس، إنما القراءة الحق، لأن بداية الحديث تفيد ما يفيده نهايته، وإلا لتعارض الحديث. لا نورث، أي أن الأنبياء لا يرثون. من خصائص الأنبياء أنهم لا يرثون. الدنيا ليست لأولادهم. ما تركنا، أي الذي تركناه، صدقة على المسلمين. فأبى أبو بكر أن يعطيها، قال والله ما كنت لأغير شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت عليه وغضبت، ثم تعللت رضي الله عنها، أي مرضت. جاء هنا الشاهد، جاء في طبقات عند ابن سعد في الطبقات الكبرى، وعند البزار في مسنده، وعند البيهقي بإسناد صحيح إلى الشعبي. الشعبي وهو عامر ابن شرحيل الشعبي، أحد أئمة وثقات التابعين، قال لما مرضت فاطمة. هذا الأثر إسناده كما يقول الحافظ في الفتح، في فتح الباري، إسناده صحيح إلى الشعبي، يقول ومع أنه مرسل إلا أن إسناده صحيح إلى الشعبي، فكأن القصة كانت مشتهرة عند التابعين، فكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يميل إلى قبولها. يقول وأيضا الحافظ شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى يميل إلى قبولها في كتاب سير أعلام النبلاء. لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر رضي الله عنه ليزورها، فاستأذن، فقال علي رضي الله عنه لفاطمة إن أبا بكر يستأذن عليك. قالت أيسرك أن آذن له؟ يفرحك أنني آذن له؟ قال نعم. فأذنت له. يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى، اسمعي أيتها الكريمة، اسمعي أيتها الخيرة، اسمعي أيتها الفاضلة، اسمعي أيتها التقية. يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك العظيم سير أعلام النبلاء، يقول عملت رضي الله عنها بالسنة، فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره. عملت بالسنة، لا يجوز لامرأة أن تأذن في بيت زوجها لأحد إلا بإذن. ليست تطرده من بيتها، وإذا رفض أن يغسل الكلب المصون أو الغير مصون فلتختلع منه وتطلب الخلع، وإذا لم يعطها ما تريد من الدخول والخروج والولوج ومن الانحراف عن منهج الله فالخلع موجود. لا، سيدة نساء العالمين. ألم أقل بمن تقتدين أيتها الكريمة؟ ألم أقل بمن تقتدين أيتها الشريفة العفيفة الطاهرة؟ فكان ماذا؟ عملت بالسنة، فلم تأذن في بيت إلا بأمره. فأذن لأبي بكر فدخل عليها، دخل عليها رضي الله عنهما، فجعل يسترضاها ويقول والله ما تركتنا، ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. فجعل يترضاها حتى رضيت رضي الله عنها، وصلى الله وسلم وبارك عليها وعلى أبيها. إذن المرأة لا تأذن في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ماذا أقول؟ إلى الله وحده نشتكي، ما نشكو إلا إلى الله فقط، ونسأل الله أن يمن على هذه الأمة برفعة وكرم وعزة وكرامة، ونحن على أبواب الشهر الكريم شهر رمضان، أسأل الله أن يجعله خير رمضان على هذه الأمة. لم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره، تستسمعه تستأذنه، أيسرك أن أذن له؟ يفرحك يا علي، يفرحك يا أبا الحسن، يسرك أن أذن له؟ نعم يسرني هذا. أبو بكر يستأذن، يستأذن ليسترضيك، فلم تأذن مباشرة، وما قالت أنا بنت سيد الخلق وأنا فاطمة وأنا وأنا وأنا، لا، إنها التربية، إنها التربية. السؤال الذي سألته، هل من شرط الصالحين ألا يخطئوا؟ وهل من شرط بيوت أهل الخير والفضل وأهل الصلاح، بل خيرة أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح، بل كبار أولياء الله عز وجل، ألا يقع بعض الهفوات أو بعض الاختلافات؟ هل تقوم البيوت على الحب وحده أم على المودة والرحمة والسكن؟ على أي شيء تقوم البيوت؟ هل تقوم على الماديات فقط؟ فإن كانت على الماديات فقط، فلماذا تطلق التي صداقها بالملايين وبمئات الآلاف وبالسهرات وبغيره؟ لماذا يختلفون اختلافا شديدا و تظهر مشاكلهم وبلاياهم في المحاكم؟ لماذا؟ أما كبار الصالحين فلا حرج أن يوجد في بيوتهم بعض الاختلافات، فالخلاف أمر وارد، لكن كيف يعالج؟ كيف يعالج الخلاف بين الزوج وزوجه، بين الرجل وامرأته؟ أيعالج بالمحاكم والخلع؟ ما دخل المحاكم؟ زوج وزوج، لماذا لا يحكم شرع الله في داخل البيت مباشرة؟ لماذا لا يكون الرجل حكيما في تصرفاته؟ وأن تكون المؤمنة مؤمنة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر في تصرفاتها؟ لماذا؟ لماذا إذا حدثت مشكلة صغيرة في بيت فإما الخلع وإما الطلاق وإما الفضيحة؟ انتشر أن بين فلان وفلانة خلافا شديدا، وتذهب إلى بيت أبيها وتجلس بالأيام والشهور، وفي النهاية نجد أن المشكلة لا تستحق أن تخرج من غرفة نومهما. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، لننتبه أنه ليس من شرط كبار الصالحين وكبار العلماء وكبار أولياء الله فضلا عن غيرهم ألا يخطئوا، بل الخطأ وارد، لكن كيف يعالج الخطأ؟ الخلاف وارد، كيف يعالج الخلاف؟ من الممكن أن يحدث شيء بين كل زوج وزوجه على وجه الأرض، لكن كيف يعالج؟ هذا هو السؤال. لا يظن شاب وفتاة أنه إذا تزوج أنه سيجد حرية نزلت من السماء. ولا تظن المرأة أنها إذا تزوجت أنها ستجد معصوما من الخطأ. الخطأ وارد، لكن كيف يعالج؟ كيف يعالج؟ كيف نعالج خلافاتنا؟ لماذا كثر الطلاق بين كثير من الشباب؟ لماذا؟ لماذا أصبحت كلمة الطلاق من أيسر الكلمات على ألسنة كثير من الناس؟ لماذا نستفتى يوميا؟ أنت طالق وعلي الطلاق، وعلي الطلاق بالثلاثة وبالعشرين وبالألف، وعلي الطلاق وهي طالق على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حنبل. هو أحمد هو ابن حنبل لكنه لا يدري، وابن حنبل وكل المذاهب، ولا تحل لي على مذهب من المذاهب لا يحلها شيخ ولا عالم ولا مفتي. ثم بعد أن طلق ويشعر بأن البيت كاد أن يتحطم يأتي: يا مولانا هل من حل؟ ولماذا؟ لماذا مداخل الشيطان؟ لماذا؟ لماذا مداخل الشيطان؟ كبار الصالحين وكبار الأولياء وكبار الصحابة، بل علي رضي الله عنه وسيدة نساء العالمين، حدث بينهما شيء من خلاف. كيف أعولج؟ ما نحن نريد، أنا أريدك أن تستفيد أيتها التقية المؤمنة بحياة أمك وسيدتك، سيدة نساء العالمين. كيف يعالج الخلاف؟ وأنا وغيري من الرجال يجب أن نستفيد كيف يعالج الخلاف في الصحيحين، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت فاطمة فسأل عن علي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بشيء، فقالت: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء، حدث خلاف، حدث شيء، اختلفنا، كان بيني. وانظري أيتها الكريمة قبل أن تنظر أيها الكريم للأدب، ما قالت: هذا الفاجر المجرم الفاسق الفاسد الذي فعل و و و وتشكو لأبيها وتبكي وفعل يا أبي وسو، لا، ما خرجت، إنما هو الذي خرج. قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني غضب فخرج. فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لرجل معه، وابن حجر يقول لعل هذا الرجل هو سهل ابن سعد: انظر أين علي. فرجع فقال: يا رسول الله هو في المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجده نائما، سقط رداؤه عن شقه وأصابه التراب، فجعل سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح التراب عن ظهر علي رضي الله عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. فكان هذا الاسم أو هذا اللقب لقب به علي رضي الله عنه أحب الأسماء، وكان يفرح إذا نودي بأبي التراب. رأيت كيف تأدبت فاطمة وكيف تأدب علي؟ فهل تأدبنا بأدمهما؟ دهمنا الوقت، فأقف عند هذا وأبتدئ به إن شاء الله في الحلقة القادمة، لنستفيد من أمنا وأم كل خير وخيرة سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.